عنه قال في كتاب الصوم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححاه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا، فقال على أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك، رواه السبعة واللفظ لمسلم. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه.
اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعة الغراء وبيان أحكامها على يدي بلسان خير الورى. اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى المصطفى سيدنا محمد الذي فضلته على جميع خلقك بغير مراء، وعلى آله وأصحابه الأشراف الكبرى، وعلى من سار مسارهم وبمجراهم جراء، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين فضلتهم على الخلائق وكانوا بالتفضيل أولى وأحرى، وعلى آلهم وصحبهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين طرا، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيواصل الشيخ علي رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالصيام، ويتحدث بهذا الحديث عن الشيخ الكبير أي عن كبير السن رجلا كان أو امرأة إذا شق عليه الصوم مشقة شديدة فيفطر وعليه مع الفطرة الكفارة. يقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححاه. فجاء عن ابن عباس قول رخص للشيخ أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، وأمر متفق على أن كبير السن إذا عجز عن الصوم فكان يلحق به مشقة شديدة أنه لا صوم عليه. وقال الجمهور فعليه أن يخرج الكفارة والفدية عن كل يوم، وقال الإمام مالك قد عجز فسقط عنه الوجوب ولا شيء عليه، أنه صار لا يقدر أصلا على الصوم، لكن قال الأصح عند الشافعية، وبه قال أبو حنيفة والإمام أحمد تجب عليه الفدية، كما جاء عن ابن عمر بن عباس وأنس بن هريرة رضي الله عنهم. وقرأ ابن عباس الآية: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. يطوقونه أي يكلفونه فلا يطيقونه، فصار الحكم في حق كبير السن الذي لكبر سنه يعجز عن الصيام ويشق عليه الصوم مشقة شديدة، وفي حق كل من عجز عن الصوم لمرض لا يرجى برؤه، لأجل علة ما يمكن أن في العادة أن يشتفي منها ولا أن يتخلص منها، فهذا مثل الهرم، فإنه في حكم السنة الإلهية العامة أن الهرم ما يرجع شاب ويرجع إلى قوي، فكذلك كل مرض أويس بحكم العادة السنة الإلهية من شفائه وبرئه ولا يستطيع صاحبه أن يصوم، فعليه أن يطعم عن كل يوم مدا، و مقدار الفدية على اختلاف فيها، فعند الشافعية هو المد لا يزيد عليه عن كل يوم مد، فعندما فرق الحنفية بين أن يكون من البر أو من غيره، فإن كان من الشعير و ذرة وغير البر فعليه أن يخرج صاعا، وإن كان من البر فنصف صاع أو مد هو ربع صاع، لأن الصاع أربعة أمداد. إذن ففي مقدار الفدية يأتي الخلاف، وعلمنا أنه جائز لذلك العاجز أن يفطر، وأن الجمهور قالوا عليه أن يخرج الفدية عن كل يوم. قال الشافعية: يمكنه أن يؤخر فدية اليومين والثلاثة وأكثر من ذلك ثم يخرجها، ولا تدخل فدية كل يوم إلا بطلوع الفجر، فإذن لا يجوز له أن يقدمها، ويجوز أن يؤخرها، فإما أن يخرج مدا عن كل يوم أو يؤخر ثلاثة أيام والأربع أيام والأسبوع أو أكثر من ذلك فيخرجه دفعة واحدة سواء. فإذا جاء على خلاف العادة أن هذا الشيخ الكبير ظهرت فيه قوة وبرزت ورجع يقدر على الصوم، كيف يعمل وهو قد خرج الكفارة والمد؟ فهل عليه أن يصوم الآن لأنه تبين أنه صار قادرا على الصوم بعدما أفطر قدر على الصوم؟ فهل يلزمه الصوم قضاء؟ ففي قولين عند الشافعي أنه لا يلزمه لأنه على خلاف العادة فلم يخاطب في الأصل إلا بالفدية ولم يخاطب بالصوم، لأنه عاجز عجزا لا يرجى بره، فكونه حصل له هو خلاف العادة ما يغير الخطاب الأول، وإنما الآن يتوجه إليه الخطاب من جديد إذا جاء رمضان وهو قادر على الصوم وجب عليه أن يصوم. هذا القول الأول عند الشافعي. ولأنه كان مخاطبا من في الأصل بالفدية، قال بخلاف المعضوب الذي لا يثبت على الراحلة إذا أحج غيره عنه، فنابا ثم ما شاء الله أعطاه الله كرامة ورجع قادر يستطيع أن يحج بنفسه. فيقول لا، هذا الأصل فيها المخاطبة بالحج، هو مخاطب بالحج ما هو بالحجاج، لكن هذا طارئ عنه، طارئ وهو عجزه، فإذا قدر على نفسه تبين أنه عليه بنفسه أن يحج، فعليه أن يحج. أيوة. وهذا كلامنا في الصوم إذا كان طرأت القدرة بعد أن خرج الفدية، أما لو أخر الفدية ثم جاءت القدرة على الصوم قل خلاص قف محلك الآن، الآن صار حكمك آخر لأنك صرت شكلا آخر وصرت على حال أخرى، فلو كنت أخرجت الفدية لسقط عنك الصوم، أما الآن ما دمت لم تخرج الفدية فعليك أن تصوم لا أن تخرج الفدية سواء. القول الثاني أنه مثل الحج، فعليه أن ما دام تبينت القدرة، وإن كانت على سبيل خرق العادة فعليه أن يصوم. يقول رخص لشيخ الكبير أن يفطر، ما هو بمجرد أنه كبير، إذا كان مع كبر يشق عليه صوم شقة شديدة، أما كبير يقدر على صوم فما له رخصة، يعني إذا عجز أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالقول عند الجمهور أن هذه الآية كانت في أول فرض الصوم، وأنهم مخيرون بين الصوم وبين أن يطعموا، وقال ابن عباس لأنها ثابتة في حق كبير السن الشيخ الهرم، ولم تنسخ في حقه، وإنما نسخ في حق القادرين على الصوم. فيأتي فيه قوله وأن تصوموا خير لكم. يقول إذا كان أطاق مع المشقة فصام فبالاتفاق أنه لا كفارة عليه إذا قد صام فعلا. لا إله إلا الله. ولكن الجمهور على أن الآية كانت بداية ثم نسخ بقوله تعالى فمن شهد منكم شهرا فليصمه. نعم. إذن اتفق الفقهاء على أن الشيخ الكبير لو تكلف الصوم فصام في رمضان لا فدية عليه، والشيخ الكبير الذي يجهده الصوم يشق عليه يجوز له أن يفطر أيضا باتفاق، فإذا أفطر وجبت عليه الفدية عند الحنفية والشافعية والحنابلة سواء. قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. الله الله الله. قلنا أن الفدية عندئذ تلزم عند الأئمة الثلاثة، ولكن كم مقدار الفدية؟ ولو أراد أن يفدي أيضا عند المالكية وهم يقولون لا فدية عليه، كم مقدار الفدية؟ فمقدار الفدية قد أشرنا أنه عند الشافعية مد عن كل يوم من أي طعام، من طعام البلد، أما من قوت المعتاد في البلد، وكذلك قال المالكية. الحنفية قالوا المقدار الواجب في الفدية صاع من تمر أو صاع من شعير أو نصف صاع من حنطة، إذا هم من البر نصف صاع عن كل يوم. قال الحنابلة من البر مد، وإن كان من تمر أو شعير نصف صاع مدين، يعني مدين. فهذا خلاصة الخلاف بينهم في مقدار الفدية. يقول الشافعية والمالكية مقدار الفدية مد خلاص من أي طعام كان، قال الحنفية إن كان بيخرج من البر حنظة نصف صاع من غيرها صاع. قال الحنابلة الواجب من المد من البر مد من غير البر نصف صاع مدا. فهذا الخلاف في مقدار الفدية مقدار الفدية التي تخرج عن ذلك الشيخ الكبير، وكذلك في مادي من فدية الحبلة والمرضع إذا خافتا على أولادهما وأفطرتا، فيأتي فيه نفس الحكم. ثم ذكر في الحديث بعده ما يلزم من الكفارة على من جمع في نهار رمضان، وجاء لنا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من هذا الرجل؟ يقال له سلمان أو سلمة ابن صخر البياضي. قال يا رسول الله هلكت، وفي رواية هلكت وأهلكت. قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. ويروى أنه لما حصل منه ذلك أراد أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يسأله، فسأل بعض أصحابه يمشي معه، فلما خبرهم قال هو تفعل هذا ثم تريدنا نذهب معك؟ ينزل القرآن يفضحنا معك يفضحك، روح أنت وحدك. فزادوه خوفا مما هو فيه وذهب بنفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام وجد عنده عليه الصلاة والسلام اللطف والرحمة، فاستتاب وتوبه وأمر بالعفو، ثم أمره أن يخرج الكفارة. فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. وفي لفظ قال والذي بعثك بالحق ما أملك إلا رقبتي، هذا أنا ما عندي شيء. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين؟ قال لا. وفي لفظ قال إنما وقعني فيه صوم ما أقدر أنا أصوم. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا ولا شيء عندي. أمر يجلس فجلس، فبينما هو جالس النبي أوتي صلى الله عليه وسلم بعرق مقتل ووعاء يسع 60 مد فيه تمر 60 مد. قال أين المتحرك؟ قال خذ هذا تصدق به، هذا أخرجه كبر. قال على أفقر منا أتصدق رسول الله؟ فما بين لابتيها حرتي المدينة المنورة من طرف إلى طرف أهل بيت أحوج إليه من تبغى أنا أتصدق على من؟ أنا بيتي أفقر بيت في المدينة أحوج بيت. فضحك النبي حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك، ورجع إلى عند أصحابه. قال زدتموني خوف على ما بي وجدت عندكم الشدة، فذهبت إلى رسول الله وجدت عنده الرفق والرحمة، استغفر لي توبنا وأعطانا طعام. رجعت من عنده بالطعام صلى الله عليه وسلم، ولا شيء نزل في آية تفضحنا ولا شيء. فتبين بذلك وجوب الكفارة على من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع أثم به لأجل الصوم. إذن من جامع ناسيا هل عليه الكفارة أم لا؟ وعلمنا أنه لا يفسد صومه عند الحنفية والشافعية كما تقدم معنا قياسا على الآكل إذا أكل أو شرب ناسيا، وقلنا كذلك قال الحنفية والشافعية إذا جمع ناسيا فكذلك لا يبطل صومه. فإذا قلنا أن صومه لا يفسد فلا كفارة عليه. وإن قلنا بقول الإمام مالك والإمام أحمد أنه يفسد صومه لأنه مقصر هذا وليس الجمع مثل الأكل والشرب، فقال فهل تلزمه الفدية؟ قال الإمام أحمد نعم وعليه الفدية. قال الإمام مالك لا، هذا سقط الإثم عنه وإن بطلنا صومه، أبطل صومه أفسد صومه، لكن الإثم عليه إثم والفدية تتبع الإثم وهو ناسي لا إثم عليه. إذن فعند الإمام مالك صومه يبطل وعليه قضاء يوم، وعند الإمام أحمد يبطل صومه وعليه كفارة مثل كفارة المتعمد سواء. وهذا مخصوص بكون اليوم من رمضان، أما من أفسد صومه بالجماع بسبب في صوم نذر أو كفارة أو تطوع لا يلزم هذه الكفارة، لأن هذه الكفارة إنما وردت في إفساد الصوم في رمضان لحرمة الوقت. وهذه الكفارة تلزم الرجل، فهل تلزم المرأة؟ هل يلزمها الكفارة؟ الجمهور أيضا على أنه لا تلزمها الكفارة، لا كفارة، لكن إذا كانت هي مفطرة في ذلك اليوم بأن طهرت في أثناء اليوم من الحيض مثلا، كانت لم يبطل صومها لكونها نائمة مثلا ومن ذلك، فلا كفارة عليها بالاتفاق. لكن إذا مكنت زوجها وطايعة له ففيه قولان. المعتمد عند الشافعية أنه لا يلزمها الكفارة، القول الثاني يلزمها الكفارة لأن عقوبة واستويا فيها، وهذا هو مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة، وكذلك في قول عند الإمام مالك أنه يلزمها الكفارة إذا كانت مطيعة مختارة. وقال الشافعية يختص الزوج بلزوم الكفارة في كل الأحوال هذه، وقال لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعرابي الذي سأله إلا بكفارة واحدة، وما قال له خلي زوجتك تكفر، ولو كان واجب عليه فالحاجة ماسة فواجب عليه يبين، لكنه ما طلب منه لأنه يكفر عن نفسه فقط، ولا أمره أن يكفر عن زوجته ولا أن يبلغ زوجته أن تكفر عن نفسها سواء. فإذا كان الزوج نفسه قدم من سفر وهو مفطر مثلا، يعني لم يبطل هو صومه، ما بطل صومه أصلا مفطر، أو كان ناسيا على القول أنه لا يفطر عند الحنفية والشافعية، فما وجبت عليه الكفارة؟ فهل يلزم على الزوجة حينئذ أن تكفر؟ القول الأصح عند الشافعي أنه لا يلزمه، وعليها الإثم لكن من غير شك، ويجب عليها التوبة. وفي القول الثاني إنما هو متحمل وعليها إخراج الكفارة، تعيم. وهكذا في مثل ما إذا كان الزوج مجنونا فيأتي القولان في هل يلزمها كفارة أم لا. فأوجب عليهم بعضها الكفارة لأنه لا يتوجه عليه خطاب فصار الخطاب عليها. وقيل يخرج من ماله متحملا عنها سواء. إذن علمنا أن الكفارة تلزم الزوج، فإذا عجز يثبت في ذمته إلى أن يقدر. طيب، بخلاف إذا أفسد صومه ولو في رمضان بغير الجماع كالأكل والشرب نحو ذلك من بقية المفطرات لا يلزم فيه الكفارة، ليس عليه فيه فدية. يقول الإمام مالك تجب الكفارة بكل إفساد يعصى به إلا أنه استثنى الردة والاستقاء. قال الإمام أبو حنيفة تجب الكفارة بتناول ما يقصد تناوله، وأما ما لا يقصد تناوله كأن بلع حصى ونحوها أو نواه نحوها فإنه لا تلزمه الكفارة وعليه القضاء. قال الإمام أحمد لا تجب الكفارة بالأكل والشرب وإنما بالمفسدات المباشرات المفسدة للصوم تلزم فيه الكفارة سواء. قال الشافعية لا تلزمه الفدية وإن أفطر متعمدا بغير الجماع. وفي القول الثاني تلزمه الفدية لأن أوجبناه على معذور كمن كالحامل والمرضع فأجاب على غير المعذور من باب أولى. وعلم بذلك الحكم الذي أشار إليه في الحديث الشريف. وقال الأئمة الثلاثة أن الفدية هذه بالترتيب، فيلزمه أولا عتق رقبة، فإن عجز فيلزمه صوم شهرين متتابعين، فإن عجز يلزمه صوم 60 يوما. قال الإمام مالك هو مخير بين الثلاثة، إن شاء أعتق وإن شاء صام شهرين وإن شاء أطعم 60 مسكينة. فهذا مذهب الإمام مالك. وقال غير من الأئمة هذا للترتيب فلا ينتقل إلى الثاني إلا عند العجز عن الأول، والله أعلم. رزقنا الله كمال الإيمان واليقين والتقوى والاستقامة، وجعلنا من أهل إكمال الصلاة وإكمال الزكاة وإكمال الصيام وإكمال أداء الواجبات كلها، وهل حسن الانتهاء عن كل ما نهى الله عنه ورسوله محرما ومكروها، وجعلنا الله في ذلك كل مخلصين الوجه مؤيدين بتوفيقه وتسديده وتأييده محفوظين من شرور نفوسنا وسيتعمل من كل سوء حاط به علم الله، وأصلح شؤوننا والأمة أجمعين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.